الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول: سبب نزول قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الحميد صاحب الزيادي أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال أبو جهل: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فنزلت: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. الآية. قال الحديث أعاده أي الإمام البخاري من طريق شيخه محمد بن النضر أخي شيخه أحمد في الحديث السابق، وأخرجه مسلم بن أبي حاتم والواحد في أسباب النزول. وهذا هو معنى قوله تعالى: وإذ قالوا، يراد به أبو جهل، وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قال الحافظ ابن كثير: هذا من كثرة جهلهم وعنادهم وعتوهم وشدة تكذيبهم، وهذا مما عيبوا به، وكان الأولى أن يقولوا ماذا؟ كان الأولى أن يقولوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا ووفقنا لاتباعه. هذا هو الصواب، أن يقال هكذا. أما أن يقال إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة، هذا دليل على كثرة جهلهم وعنادهم وعتوهم وشدة تكذيبهم. فهم بهذا استعجلوا العذاب، وهذا ما بينه ربنا عز وجل في كتابه عنهم، كما قال سبحانه وتعالى: ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. وقال في الآية الأخرى وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، وقال في الآية الأخرى سأل سائل بعذاب، نعم الآية، سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع، ثم قال إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وهكذا قال ربنا عز وجل عن قوم شعيب أنهم قالوا فأسقط علينا كسفا من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فهذا قول من تغلغل الهوى في قلبه، وهذا قول من بلغ به التكذيب مبلغه، وإلا فكان الصواب أن يقولوا إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا ووفقنا لاتباعه. فلما قال أبو جهل ذلك نزلت الآية التي بعدها، وهو قوله سبحانه وتعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يعني ما سينزل عليهم العذاب وما ذاك إلا لمقام نبينا عليه الصلاة والسلام إذ هو بين أظهرهم. وهنا فيه أن وجود الصالحين المصلحين سبب لرفع العقوبة، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها ماذا؟ وأهلها مصلحون. فوجود أهل الصلاح في المجتمع سبب لرفع العقوبة، لأنهم يصلحون ما أفسد الناس، لا يكتفون بالصلاح في أنفسهم فحسب، لا يكتفون بهذا، وإلا لو اكتفوا بهذا لعمهم العذاب، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وكما جاء في حديث زينب بنت جحش لما استيقظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فزعا وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بين أصبعيه السبابة والتي تليها. فقالت زينب رضي الله تعالى عنها يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم إذا كثر الخبث. ما هو سبب كثرة الخبث؟ عدم القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن أهل الصلاح اكتفوا بصلاح أنفسهم ولم ينهوا قومهم ويقوموا قومهم بالنصيحة والتذكير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالعقوبة تعم إذا سكت أهل الخير ولم ينكر المنكر. وجاء أيضا في سنن أبي داود من حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه صعد المنبر، منبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قال: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون آية أو تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، يعني تفهمونها على غير فهمها الصحيح، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى الناس المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده، بعقاب من عنده. والحديث حسنه العلامة الألباني عليه رحمة الله. فإذن وجود الصالحين سبب لرفع العقوبة، فكيف بوجود نبي الله عز وجل بين ظهرانيهم؟ فالله عز وجل يمنع عنهم العذاب، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فسر الاستغفار بأمرين اثنين: الأمر الأول أن هذا الاستغفار من المشركين أنفسهم، كما سيأتي معنا في حديث ابن عباس في سبب نزول الآية، أي سبب آخر. وقيل إن الذي يستغفر هم المؤمنون الذين آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فاستغفار المؤمنين سبب لرفع العقوبة عن المجتمع الذي هم يسكنون فيه. قيل هذا وقيل هذا، وفي هذا أن الاستغفار سبب لرفع العقوبات، كما سيأتي أيضا من حديث ابن عباس. ثم قال: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون، يعني هم يستحقون العذاب، يستحقون العذاب لأنهم يصدون عن المسجد الحرام ويشركون بالله ويحاربون الله ورسوله، فهم يستحقون العذاب، ولكن لم ينالهم هذا العذاب لهذين الأمرين: وجود النبي عليه الصلاة والسلام واستغفار المؤمنين على تفسير. هذا هو ما فسره به أهل العلم، وما فسر أهل العلم به هذه الآية. وهذا فيه كما تقدم أولا عناد أهل الكفر، وكما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: فإنهم لا يكذبونك ولكن الذين ظلموا ولكن الذين كفروا بآياتنا يجحدون. إنما هو الجحود والعناد والكبر والهوى. وهكذا مما يدل عليه هذا الحديث أن وجود النبي عليه الصلاة والسلام أمان من نزول العذاب، من نزول العذاب. وهكذا استغفار المؤمنين. وفي هذا أيضا الحديث أن الصاد عن سبيل الله يستحق العقوبة من الله سبحانه وتعالى. قال سبب آخر: قال ابن جرير رحمه الله: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا عكرمة عن أبي زميل عن ابن عباس أن المشركين كانوا يطوفون بالبيت يقولون: لبيك لا شريك لك لبيك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد ويجوز قدي ويجوز قد، كل هذه لغات بتسكين الدال أو بكسرها أو بتنوينها. ومعنى قد أي كفاكم هذا الكلام فاقتصروا عليه ولا تقولوا لا شريك لك إلا شريكا هو لك، لا تقولوا هذا، اكتفوا بهذا الكلام الأول. فمعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام قدي يعني كفاكم هذا الكلام فاقتصروا عليه ولا تأتوا بما بعده، لأنه شرك. فهم يقولون لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك، فجعلوا مع الله عز وجل شريكا يعبد من معه، ووصفوه بأن الله يملكه وهو لا يملك شيء. وهذا من العجب، كيف إله ولا يملك شيئا ولا يخلق شيئا ولا يرزق أحدا؟ فهذا من تناقضهم وسفاهة عقولهم. قال: فيقولون لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك، ويقولون غفرانك يعني يستغفرون الله مع قولهم هذا، وهذا معنى وهم يستغفرون على قول من قال إن المستغفر هم المشركون، إن المستغفر هم المشركون. فأنزل الله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يعني في قولهم غفرانك. فقال ابن عباس: كان فيهم أمانان يعني من العذاب، نبي الله والاستغفار. قال: فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وبقي الاستغفار، يعني بقي أمان واحد من نزول العذاب والعقاب وهو الاستغفار، وكأنه يحث المسلمين من الإكثار منه. قال: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. قال: فهذا عذاب الآخرة، يعني قوله وما لهم ألا يعذبهم الله يعني في الآخرة. قال: وذاك عذاب الدنيا، يعني قوله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يعني عذاب الدنيا. فحمل العذاب الأول على نزول عذاب الدنيا، وحمل العذاب الثاني في الآية الأخرى وما لهم ألا يعذبهم وهم يصدون عن المسجد الحرام عذاب الآخرة. هذا تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ومعنى الحديث واضح، وفيه فوائد. من فوائد هذا الحديث أن المشركين كانوا يتعبدون الله، كانوا يتعبدون الله مما عندهم من بقايا دين إبراهيم، فكانوا يطوفون بالبيت ويعدون ذلك عبادة، كما في هذا الحديث أن المشركين كانوا يطوفون بالبيت، كانوا يطوفون بالبيت، لكن في تلبيتهم شرك. ومع هذا هل سكت عنهم النبي عليه الصلاة والسلام وهم عندهم عبادة؟ الآن بعض عباد القبور يقول كيف أنت تنكر على هؤلاء الصوفية وهم يصلون وهم يسبحون وهم يفعلون ويفعلون من العبادات؟ فيقال هذا لا يغني عنهم شيئا، وإلا فلقد كان مشركو العرب عندهم عبادات، كانوا يحجون، كانوا يطوفون بالبيت، كانوا يتصدقون، كانوا كذلك يسقون الحجاج ويتقربون إلى الله بخدمة الحجاج، وهذه عبادات، كما قال الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله. فهم يعمرون المسجد الحرام، وهم يسقون الحجاج، وهم يتصدقون، وهم يطوفون، عبادات. لكن هل أغناهم ذلك شيئا؟ أبدا. قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام وأنكر عليهم وفاصلهم وخاصمهم، لأنهم لم يحققوا التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث أيضا نعمة الإسلام، إذ في تلبية أهل الإسلام التوحيد الخالص لله عز وجل. ما هي تلبية أهل الإسلام أهل التوحيد؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه كلمة التوحيد. لكن ماذا كان يقول أهل الشرك؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك. يشركون بالله عز وجل في تلبيتهم. كيف لا يشركون وكان حول الكعبة 360 صنما، 360 صنما تعبد من دون الله سبحانه وتعالى؟ فطهر الله عز وجل تلك الأرض المقدسة من تلك الأوثان، وذلك لما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة. وفي هذا الحديث أيضا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام إلى التوحيد، فلما يقولون لبيك لا شريك لك لبيك، يقول النبي قد بمعنى يكفيكم هذا، لا تقولوا الذي بعد لأن فيه شرك. فالتلبية الأولى التي يقولونها فيها توحيد، لبيك بمعنى استجابة بعد استجابة، لا شريك لك، هنا توحيد، هنا توحيد، فلم يقتصروا على هذا، أتوا بما بعده، فكانوا يقولون إلا شريك هو لك تملكه وما ملك، فبهذا القول أشركوا بالله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث ما تقدم من أن النبي عليه الصلاة والسلام أمان من نزول العقوبات، وكذلك الاستغفار، وكذلك الاستغفار. قال شيخنا: هذا حديث حسن، وأخرجه ابن أبي حاتم. قال: ولا مانع أن تكون الآية نزلت في هذا وهذا، ما هو هذا الأولى وما هو هذا الثانية؟ هذا الأولى ما جاء في حديث أنس، وهو قول أبي جهل: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فنزلت هذه الآية، هذا السبب الأول. السبب الثاني ما جاء في حديث ابن عباس، وهو قوله هنا، يعني قول المشركين في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك، فأنزل الله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال: وأنهما معا كانا سببا لنزول الآية، والله أعلم، كما هي القاعدة التي تتكرر معنا كثيرا، أن الآية الأولى قد يكون لها أكثر من سبب، فلا مانع أن يكون هذان السببان سببا لنزول هذه الآية، والله تعالى أعلم. قال: سبب نزول قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن عبد الله السلمي قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك قال: أخبرنا جرير بن حازم قال: أخبرنا الزبير بن الخريت عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، شق ذلك على المسلمين حين فرض عليهم ألا يفر واحد من 10، فجاء التخفيف. قال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. قال: الحديث أخرجه ابن راهويه كما في المطالب العالية بلفظ: فأنزل الله إن يكن، لأن في الآية هذه الحديث حديث البخاري، فجاء التخفيف وهو بمعنى نزول هذه الآية، فلذلك عد هذا الحديث حديث البخاري من أسباب النزول. لماذا؟ لأن جاء فيه فجاء التخفيف، يعني فنزلت هذه الآية التي تدل على التخفيف. وجاء مصرحا في حديث آخر كما ذكر شيخنا هاهنا أنه جاء بلفظ: فأنزل الله إن يكن. قالوا ابن الجارود ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام بن جرير وأبو داود وأبو بكر بن أبي شيبة. ومعنى هذا الحديث أن الله عز وجل في أول فرضية الجهاد فرض عليهم ألا يفر واحد من 10، يعني واحد من المسلمين يواجه 10 من المشركين. وهذه هي الآية الأولى، قول الله عز وجل: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. 20 يعني الواحد يساوي 10، ف فالعشرة بمئة والعشرة الأخرى بمئة، صارت كم؟ 200. فهذا معنى قوله فرض عليهم ألا يفر واحد من عشرة، هذا في أول الأمر، وهذا أمر لا شك أنه شديد، واحد لا يفر من العشرة، لو جاءوه عشرة يقاومهم ويقاتلهم ولا يهرب منهم، هذا أمر شديد. ثم جاء التخفيف، جاء التخفيف ونسخت الآية الأولى وهي قوله إن يكن منكم عشرون، هذه نسخت، فنسختها هذه الآية الأخرى، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، يعني لا تقوون على ذلك، وهو مواجهة الواحد للعشرة، لا تستطيعون ذلك، علم ذلك سبحانه وتعالى وهو في علمه السابق، فخفف عنكم، وذلك بقوله فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، يعني الواحد بكم؟ 2، الواحد من المسلمين يقابل كم؟ 2، لأن 100 من المشركين تساوي 200 من 100 من المسلمين تساوي 200 من المشركين. طيب لو كان المسلمون 1000 فكم يكون المشركون؟ 2000، وقس على هذا فيكون الضعف، يكون الضعف، فهذا من التخفيف، فهذا من التخفيف. فإذا زاد العدد على ذلك يجوز للمسلمين أن يتراجعوا، لأن الله خفف عنهم، يجوز لهم أن يتراجعوا من حيث الجواز والرخصة، لكن لو قدموا وتوكلوا على الله فلا إنكار عليهم. لو مثلا جاء 5000 من الكفار وما يوجد من المسلمين إلا 1000 أو 2000، هنا ليسوا الضعف، صح، أكثر المشركون أكثر من الضعف، أكثر من الضعف، الضعف إن كان المسلمين 2000 المشركون 4، هذا 5000، لا نقول لا تقاتلوا، إن قوي الإيمان في قلوبهم وتوكلوا على الله ورأوا أن تراجعهم ربما فيه مضرة على الإسلام والمسلمين فلهم أن يقدموا، وما النصر إلا من عند الله، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، بإذن الله. فهكذا يفهم مثل ذلك، وهذا فيه رحمة الله عز وجل بالمسلمين، رحمة الله عز وجل بالمسلمين، فهذا الدين مبني على التيسير والتخفيف ورفع الحرج، كما قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وكما قال الله عز وجل يريد الله أن يخفف عنكم، وكما قال سبحانه وتعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، في الدين من حرج. قال رحمه الله سبب قوله تعالى، سبب نزول قوله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، الآية. قال الحاكم رحمه الله أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا عبيد الله ابن موسى قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم ابن مهاجر عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسارى أبا بكر، يعني أسارى بدر، وكانوا كم؟ كانوا 70، كانوا 70 أسيرا. فاستشار النبي عليه الصلاة والسلام أولا أبا بكر، ماذا نفعل بهؤلاء الأسارى؟ هل نقتلهم أو يفدون بأن يدفعوا فدية ويطلق سراحهم، يطلق سراحهم ويذهبون إلى أرضهم؟ استشار النبي عليه الصلاة والسلام أولا أبا بكر، فقال أبو بكر قومك وعشيرتك، يعني هؤلاء قومك وعشيرتك، فخل سبيلهم، يعني أحسن إليهم واقبل منهم الفدية، واقبل منهم الفدية ولا تقتلهم. هذا قول أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قال فاستشار عمر، وكان أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان كثيرا ما يشاورهما ويشاركهما في الرأي. فأولا استشار أبا بكر ثم استشار عمر، فقال عمر اقتلهم، يعني عمر رأيه أن يقتلوا، كما جاء في بعض الروايات أرى أن تمكنني من فلان فأضرب عنقه، وتمكن عليا من فلان فيضرب عنقه، وهكذا. فكان رأي عمر رضي الله تعالى عنه أن يقتلوا. قال ففداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جنح رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول ورأي أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا اجتهاد، لأنه لم ينزل وحي في ذلك، وإنما نزل الوحي بعدما تم ذلك الأمر. قال فأنزل الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، إلى قوله فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. قال فلقي النبي صلى الله عليه وسلم عمر قال كاد أن يصيبنا بلاء في خلافك، والمعنى أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية تأييدا لقول من؟ لقول عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فمعنى قوله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى، يعني ما كان لنبي أن يحتبس كافرا، لأن الأسر بمعنى الحبس، فلا ما كان لنبي أن يحتبس كافرا قدر عليه وصار في يده من عبدة الأوثان للفداء أو للمن، يعني ما كان يحتبسه من أجل أن يفديه أو أن يمن عليه بفك أسره، وإنما قال الله عز وجل ذلك لنبيه ليعرفه أن قتل المشركين الذين أسرهم صلى الله عليه وسلم يوم بدر ثم فداهم كان أولى بالصواب، القتل كان أولى بماذا؟ بالصواب. فقال ما كان لنبي أن يكون له أسرى، يعني له هؤلاء الكفار الذين أسرهم في الحرب ثم يفكهم مقابل الفداء، ما كان هذا ينبغي أن يكون من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: حتى يثخن في الأرض، ومعنى يثخن يعني يبالغ في قتل المشركين، لأن هذه الغزوة هي أول غزوة يلتقي فيها المسلمون مع المشركين، فلم تسبقها مع معارك، ولم يكبد العدو في القتل، وكذلك نقص عددهم ونحو ذلك، فما كان ينبغي هذا الفداء إلا لمن أثخن في العدو. ومعنى حتى يثخن يعني يبالغ في قتل المشركين ويقهرهم ويغلبهم قسرا، فإذا كان كذلك فله أن يفديهم، أما وهو لم يكن كذلك فما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يعني يبالغ في قتل المشركين، لأن إثخان العدو يعني المبالغة في قتله، وقال فلان أثخن في العدو يعني بالغ في قتل العدو، بالغ في قتل العدو أو قتل المشركين أو قتل المشركين. فالمراد بهذا تصويب رأي عمر في قتلهم، وكذلك عدم موافقة القرآن للفداء. ولذلك جاءت في بعض الروايات أن عمر لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعنده أبو بكر فرآهما يبكيان، فقال: ما يبكيكما؟ فإن وجدت بكاء بكيت معكما، وإلا تباكيت، أو كما قال. وفي هذا الحديث قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كاد أن يصيبنا بلاء في خلافك، يعني أن رأيك هو الصواب. وقول الله عز وجل: تريدون عرض الدنيا، يعني ما أخذتموه من الفداء من المال مقابل فك هؤلاء، والله يريد الآخرة، يعني خير لكم أن تقتلوهم، فإن في قتلهم ذل وكذلك خوف وضعف ونحو ذلك، والله عزيز حكيم، والله عزيز حكيم. قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: قلت على شرط مسلم، وقد أخرج مسلم وأبو داود والإمام أحمد وابن أبي حاتم والطبري من حديث عمر بن الخطاب المتقدم في سورة آل عمران، وعند قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم نحوه، كما تقدم معنا. والحديث هذا فيه فوائد، من فوائد هذا الحديث فضل الاستشارة، هذا نبي الأمة وهو من يوحى إليه، ومع هذا كان يشاور أصحابه، فكيف بي وبك وبمن هو دونه عليه الصلاة والسلام من المسلمين؟ فحري بهم أن يتشاوروا فيما بينهم، لا تستبد بالرأي وحدك، ولا تظن أن رأيك هو الصواب، فأنت بشر ربما تغفل، وربما كذلك تبتعد عن الصواب، فإذا شاورت في أمورك ما خبت، فما خاب من استشار. وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وأمرهم شورى بينهم. وقال الله عز وجل: آمرا نبيه وشاورهم في الأمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام امتثل لأمر ربه، فكم من وقائع وكم من أحاديث وردت في السنة استشار النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه في أمور في غزوة بدر. كم شاور أصحابه في أسرى بدر؟ شاور أصحابه. وهكذا الخلفاء من بعده حتى في خلافة المسلمين كما فعل عمر وجعل هؤلاء الستة أهل المشورة. وهكذا ينبغي أن يكون هناك من العقلاء من ذوي الرأي يجعلهم العالم أو المسؤول أو المدير أو كذلك الرئيس أو نحو ذلك من أهل استشارته، يشيرون عليه بالخير والصواب وكذلك التقى. فهذا من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا فيه كذلك الحديث فضل عمر، وأن له مواقف عدة يوافق فيها القرآن، وهذا واحد منها، وهذا واحد منها، وافق عمر في رأيه القرآن قبل أن ينزل، فهو المحدث الملهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفيه أيضا ما تقدم أن العدو إذا أسر ولم يثخن فيه بالقتل فإنه يقتلون هؤلاء الأسرى، ولا يفك أسرهم بالفدية ونحوها. فللإمام أن يفعل فيهم ما يراه أنفع للإسلام والمسلمين، أنفع للإسلام والمسلمين. وفي هذه الآية أيضا أن الفداء يجوز، الفداء يجوز، لأنه قال حتى يثخن في الأرض، وذلك بهذا الشرط، بهذا الشرط، أو ما يسمى اليوم أيضا بتبادل الأسرى أو نحو ذلك، فيجوز هذا لما يراه الإمام من المصلحة والنفع للإسلام والمسلمين. نكتفي بهذا، وإلى هنا، والله تعالى أعلم.